أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في تحرير موضوع النزاع في قضية مفهوم الوقت. الآن المصنف يذكر الأقوال في المسألة والحق في المسألة الذي هو اختيار المصنف تبعا للمشهور. تقدم من البحث السابق أن المقصود من الوصف هنا ما هو أعم من النحت النحوي. وتقدم في أكثر من بحث سابقا أن الكلام إذا لم تكن هناك قرينة على المراد، وإلا إذا كانت هناك قرينة على المراد فلا كلام. تارة تكون هناك قرينة على دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، وهذا طبعا لا كلام فيه، فنقول بالمفهوم لأجل تلك القرينة لا لأجل القول بمفهوم الوصف. كذلك الحال إذا كانت هناك قرينة على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. عليكم السلام ورحمة الله. أحيانا توجد قرينة على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طبعا أوائل الآية حرمت عليكم كذا كذا إلى قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا في هذه الآية المصنف يقول أن الآية واردة مورد الغالب، يعني فيها قرينة على عدم دلالة هذه الآية على المفهوم. القرينة ما هي؟ القرينة أنه الأدلة الخاصة الدالة على حرمة الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجر الرجل. طبعا لا يخفى أن المقصود بالربيبة هي بنت الزوجة من الزوج الأول التي تعيش في كنف الزوج الثاني. امرأة لها زوج أول، كان لها زوج أول وعندها ابنة من ذلك الزوج الأول، ثم تزوجت زوج ثاني، فابنة ذاك الرجل عاشت في كنف الزوج الثاني باعتبار زوج أمها، تسمى ربيبة يعني لأنه رباها. فالآية لا تدل على المفهوم، لأنه لو كانت تدل على المفهوم ماذا يعني؟ لاحظوا منطوق الآية حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم، ومفهومها إذا قلنا لها مفهوم لا تحرم عليكم ربائبكم اللاتي لسن في حجوركم. وهذا بلا شك باطل، لأن الربيبة محرمة مطلقا سواء تربت في حجر الرجل أو لم تربت في حجر الرجل، ولكن لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر الرجل، فجاءت الآية من في مورد الغالب إشعارا بعلة الحكم. من باب الإشعار بعلة الحكم، فإنما ذكر ربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن غالبا الربيبة تكون في حجر الرجل يعني الزوج الثاني، ولكن ليس دائما. فإذا هناك قرينة موجودة على عدم إرادة المفهوم في مثل ذلك. فإذا إذا كانت هناك قرينة على المفهوم فنقول بالمفهوم لأجل القرينة، وإذا كانت هناك قرينة على عدم المفهوم فلا نقول بالمفهوم لأجل القرينة أيضا كما في الآية. وإنما الكلام والنزاع فيما إذا لم تكن هناك قرينة، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي أن يكون للجملة الوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ومعنى المفهوم في الجملة الوصفية هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. المقصود من المفهوم في الجملة الوصفية هو هذا، انتفاء الحكم عند انتفاء وصف الموضوع، عند انتفاء الوصف عن الموضوع. يعني إذا قلت مثلا أكرم الرجل العالم، إذا قلنا بالمفهوم يعني لا تكرم الرجل غير العالم، فإذا الجملة الوصفية إذا كان لها مفهوم يعني ينتفي الحكم لأجل انتفاء وصف الموضوع، فبالنتيجة المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء، ولكن في الجملة الشرطية انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وفي الجملة الوصفية انتفاء الحكم عند انتفاء وصف الموضوع. فحينئذ نقول الجملة الوصفية هل تدل على المفهوم او لا تدل على المفهوم من دون قرينة او مع عدم القرينة؟ هل ينتفي الحكم عند انتفاء وصف الموضوع او لا ينتفي الحكم؟ هل تدل على ذلك او لا تدل؟ في المسألة قولان. القول المشهور ان الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم. منشأ النزاع ما هو في مفهوم الوصف؟ منشأ النزاع لاحظوا، طبعا احنا ذكرنا سابقا المقصود بالوصف هو القيد، مطلق القيد الاعم من النعت والحال والتمييز الى اخره، والظرف والجر والمجرور الى اخره. فحينئذ نقول منشأ الخلاف ان ذكر القيد في الجملة الوصفية هل هو تقييد للحكم او هو تقييد للموضوع او متعلق الموضوع. التقييد عندما اقول اكرم الرجل العالم، العالم هل هو قيد للإكرام، قيد للحكم أو لا، أو قيد للرجل، قيد للموضوع لبيان حدود الموضوع؟ الفرق بين الوجهين ما هو؟ الفرق بين الوجهين أنه إذا قلنا الوصف قيد للحكم يعني أن ذلك الحكم معلق ومنوط بذلك الوصف، وهذا يعني انحصار الحكم بهذا الوصف، لذلك لا شك لا شك إذا كان التقييد تقييد للحكم لا شك الجملة الوصفية تدل على المفهوم، لأن الكلام كالكلام في الشرط. إذا كان الشرط منحصر في ذلك الحكم، منحصر في ذلك القيد، فإذا هناك تلازم، تلازم وجودا وعدما بين الشرط والحكم في الجملة الوصفية، هذا في الشرطية. في الجملة الوصفية كذلك، إذا قلنا أن الوصف قيد في الحقيقة للحكم، معنى أن ذلك الحكم معلق ومنوط بذلك الوصف، معنى أن هناك تلازم وجودا وعدما بين الحكم والوصف، حينئذ لا شك أن انتفاء الوصف ينتفي به الحكم. إذا كان الوصف تقييد للحكم لا شك ينتفي الحكم بانتفاء الوصف، وانتفاء الحكم بانتفاء الوصف هو الذي نعبر عنه بالمفهوم، فلذلك نقول الجملة لها مفهوم. أما إذا كان ذكر الوصف قيد للموضوع وليس للحكم، يعني في مثل أكرم الرجل العالم، العالم قيد للرجل وليس لأكرم، لبيان أن دائرة الموضوع محددة ومضيقة بهذا الوصف، مقيدة بهذا الوصف، فالتقييد للموضوع وليس للحكم. فحينئذ يكون ذكر الوصف لمجرد بيان حدود الموضوع لا أكثر، فلا يدل على المفهوم. لاحظ في قولنا أكرم الإنسان، من الواضح أنها لا تدل على المفهوم، لا تدل على أنه لا تكرم غير الإنسان، هذا واضح، هذا مفهوم اللقب سيأتي. بدل الإنسان أقول الحيوان الناطق، فأقول أكرم الحيوان الناطق، هل يختلف معنى الكلام؟ لا يختلف، إنما أردت أن أبين أن مقصودي من الإنسان حدود ماهية الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا الجنس وهذا الفصل. فإذا القيد إذا كان تقييد، ذكر القيد إذا كان تقييد للموضوع فلا يدل على أكثر من بيان حدود الموضوع، لا يدل على أن الحكم معلق بذلك القيد أو بذلك الوصف، كما لو قلت كما أنه أكرم الإنسان لا مفهوم لها، كذلك أكرم الحيوان الناطق لا مفهوم لها، لأن الجملة الثانية كالأولى، كل ما هنالك أن الثانية فيها تفصيل أكثر لبيان حدود الموضوع. لذلك المصنف يقول لو تقول مثلا ارسم مربعا، طبعا من الواضح ليس لها مفهوم، بدل كلمة مربع ماذا أقول؟ أقول ارسم شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع، يعني أذكر مفهوم المربع، مفهوم المربع، تعريف المربع، فهذا لا يختلف سواء قلت شكل رباعي كذا، هذا طبعا كله وصف، شكل رباعي وصف، متساوي الأضلاع وصف، قائم الزوايا وصف إلى آخره، كما أن أكرم الحيوان الناطق، ناطق وصف للحيوان، وصف هذا على كل حال. فإذا ذكر القيد إذا كان تقييد للموضوع، يعني لبيان حدود الموضوع، لإيضاح المراد من الموضوع فلا علاقة له شنو بالحكم، فلا يكون ذلك الحكم معلق على ذلك الوصف، فلا يدل على المفهوم. يعني أكرم الحيوان الناطق لا يدل على انتفاء الأكرام، لا يدل على لا تكرم الحيوان غير الناطق، لا تدل على المفهوم. لماذا لا تدل على المفهوم؟ لأن ثبوت حكم لشيء لا ينفي الحكم عما عداه. فإذا ملخص ما تقدم أن القيد إذا كان ذكر القيد تقييد للحكم فيدل على المفهوم، لأن الحكم ينتفي بانتفاء الوقت. وإذا كان ذكر القيد تقييد الموضوع وليس تقييد الحكم فلا يدل على المفهوم، بل مجرد بيان حدوث الموضوع. فالاختلاف في المقام أن الجملة الوصفية من قبيل تقييد الحكم أو من قبيل تقييد الموضوع. فإذا قلنا من قبيل تقييد الحكم فنقول تدل على الوصف، العفو، تدل على المفهوم. إذا قلنا التقييد من النحو الثاني يعني تقييد الموضوع فلا تدل على المفهوم. لذلك المصنف يقول: الحق ما عليه المشهور وهو أن الجملة الوصفية من قبيل الثاني لا الأول. فالجملة الوصفية الوصف فيها تقييد للموضوع لا تقييد للحكم. نعم إذا التزمنا تقييد الحكم هذا مسلم، إذا كان تقييد الحكم فله مفهوم، كما أن الشرط تقييد للحكم في الجملة الشرطية. فإذا اختيار المصنف تبعا للمشهور أن الجملة الوصفية تقييد فيها تقييد الموضوع لا تقييد الحكم، فإذا كان تقييد الموضوع إذن لا مفهوم لها. صار واضح لحد الآن؟ نعم. استدل من قال بالمفهوم في الجملة الوصفية استدل بأربعة أدلة يرد عليها المصنف. الدليل الأول أنه لو لم يدل الوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فلا فائدة من ذكر الوصف إذا كانت لا تدل على المفهوم، فلا فائدة من ذكر الوصف فيكون ذكر الوصف لغوا. جواب المصنف أن الفائدة غير منحصرة في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، يكفي أن تكون هناك فائدة وهو أن دائرة الموضوع تنحصر وتتضح للمخاطب، فيكفي في ذكر الوصف تقييد الموضوع وبيان حدود الموضوع. وهذا من الفوائد العقلائية المهمة، أن أعرف حدود الموضوع الذي أخاطب به. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني أنا إنما أذكر القيد لكي أحترز عن أمور. فمن قال بالمفهوم قال احترازية القيود تنفعنا هنا في أن في أن الحكم معلق على ذلك الوصف، فذكر الوصف احتراز عن الموارد التي لم يذكر فيها الوصف، فينتفي الحكم عند انتفاء الوصف. بتعبير آخر، أن إذا قلنا أن القيود الأصل فيها أن تكون احترازية لا بيانية، لاحظوا القيود تارة تكون بيانية، يعني أجيب كلمة أخرى نفس معنى الكلمة الأولى، مثل أقول غضنفر أسد، الغضنفر أسد، هذا قيد توضيح. ربما تكون معنى الكلمة غير واضحة بالكلمة الأولى، أأتي بكلمة ثانية أوضح، هذا يسمى قيد توضيحي. النوع الثاني لا، قيد احترازي، يعني أنه إنما ذكرت هذا القيد لأحترز عن أمور أخرى مشمولة باللفظ الأول. مثلا افترض الحيوان جنسه تندرج تحته عدة أنواع، فحتى احترز على الأنواع الأخرى غير الإنسان أقول ناطق، فكلمة ناطق قيد احترازي تخرج غير أنواع الإنسان من الموضوع المراد، فالقيد إما لكم توضيحة أو احترازي. من قال بالمفهوم؟ قال فائدة القيود الاحترازية، الأصل في القيد أنه احترازي، فيستفاد من القيد الاحترازي أن الحكم ينتفي بانتفاء الوقت. وجواب المصنف يقول أنه نحن لا نسلم بأن أصل القيود احترازية، يعني إذا قيد شككنا أنه احترازي أو بياني، فالأصل فيه أن يكون احترازي وليس بياني. المصنف يقول لا مانع نسلم أن القيد احترازي، ولكن القيد قيد للموضوع لا قيد للحكم. فإذا قلنا قيد للموضوع نخرج من الإشكال. نعم، إذا قلنا أن القيد للحكم حينئذ يثبت ما قلتم به. الدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية، الوصف مشعر بالعلية، كما في آية ربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم هذا إشعار بالعلية. فمن قال بالمفهوم ماذا قال؟ قال أن الوصف مشعر بالعلية، فإذا مشعر بالعلية طبعا فيكون علة الحكم هو هذا الوصف، لاحظوا، فيكون علة الحكم في ذلك الوصف، فإذا الحكم معلق ومنوط بذلك الوصف، لأن الحكم معلول لذلك الوصف، فذلك الوصف علة لذلك الحكم. جواب المصنف أن الإشعار لا يفيد إذا لم يصل إلى حد الظهور في العلية، لذلك نحن نقول في آية ربائبكم اللاتي في حجوركم مشعر بالعلية لا ظاهر في العلية، والإشعار بالعلية شيء وظهور في العلية شيء آخر. فالإشعار بالعلية ليس بحجة، الحجة هو الظهور في العلية. نعم، إذا كان الوصف ظاهرا في العلية حينئذ نقول بالمفهوم، ولكن الأمر ليس كذلك. يعني مثلا إذا قلت أكرم الرجل العالم، يقول وصف العالم، هذا مشعر بأن علة الإكرام هو علم الرجل، طبعا صحيح قولهم أن الوصف مشعر بالعلية، هذا جدا صحيح. ولكن إشعار، إشعار، لاحظ كلمة إشعار مو ظهور، يعني عندما يقول أكرم الرجل العالم، تقييد الرجل بأنه عالم، هذا يشعر، يشعر بأن علة الإكرام هو علم الرجل، لو ما كان عالم ما كان ذكر الرجل العالم. واضح شلون؟ نقول ماكو مشكلة، الوصف مشعر بالعلية صحيح، ولكن الإشعار بالعلية، الإشعار بالعلية ليس حجة، إنما الحجة الظهور في العلية، لو كان ظاهرا في العلية نعم نقول بالمفهوم. هذا الدليل الثالث وجوابه. الدليل الرابع، هو الاستدلال بالجمل التي ثبت لها المفهوم، كالنبوي المشهور مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، المطل بمعنى المطل بالدين، بمعنى الليان بالدين، من المماطلة، يعني مماطلة الغني بالدين ظلم من الغني. لاحظوا، مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني ظلم. القائلون بالمفهوم قالوا ثبوت المفهوم في بعض الجمل دليل على الكبرى الكلية القائلة أن الجملة الوصفية لها مفهوم. لماذا؟ لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان. احنا كلامنا أنه يمكن أن يكون للوصف مفهوم أو لا يمكن، نحن نقول مو لا يمكن، بل وقع في مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، فهذا له مفهوم، ومفهومه أن مماطلة غير الغني ليس بظلم، يعني لأن الغني لما كان عنده أموال فإذا مماطلته في الدين وعدم وفائه بالدين من باب المماطلة. لاحظوا، مطل الغني يعني أن الغني لم يسدد الدين لأجل المماطلة، لا لأجل عذر آخر، قد يكون هناك عذر معقول، لا، لأجل المماطلة. فإذا مماطلة الغني في دينه هذا ظلم، طبعا هذا له مفهوم. نحن وجوابه أن من الواضح أن هذا له مفهوم، ولكن هذه الجملة لها مفهوم لوجود القرينة، لوجود القرينة. نحن نقول الوصف له مفهوم أو لا مع عدم القرينة، أما مع القرينة فمسلم نحن مع القرينة. ما هو القرينة هنا؟ القرينة هنا مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع. شنو يا بادر؟ لاحظوا، عندما يذكر موضوع وحكم له في الروايات الواردة في روايات الأحكام، عندما يذكر موضوع، مثلا طهر الثوب مرتين إذا تنجس بالبول، هناك مناسبات واعتبارات تتناسب بين الموضوع معين وبين حكم معين، هذه المناسبات هناك ارتكازات في الذهن العرفي تربط وتناسب بين الموضوع والحكم. فالمقصود من المناسبات الحكم الموضوع هي الارتكازات العرفية، يعني الارتكازات الموجودة في الذهن العرفي التي تناسب وتجعل هناك علاقة تناسب، علاقة مناسبة بين موضوع معين وحكم معين. مثلا عندما يقال في بعض الروايات اغسل الثوب المتنجس في البول مرتين، مناسبات الحكم والموضوع يفهم العرف منها ان المقصود يعني اغسل بالماء القليل وليس بغير الماء، او وليس بالماء الكثير. فهذه الارتكازات الذهنية جاءت من المناسبات بين الحكم والموضوع بحيث تشكل ظهور للعبارة في معنى معين. لذلك تلاحظون أحيانا استظهارات الفقهاء تختلف من الروايات. فقيه معين يستظهر المعنى الكذائي من الرواية، فقيه آخر يستظهر معنى آخر، وهكذا، لأن مناسبات الحكم والموضوع تختلف. هناك أمور اعتبارية عرفية تركزت في ذهن العرف من العلاقة بين الحكم والموضوع. فمن العلاقة بين الغسل مثلا، ومثلا اغسل الثوب من البول مرتين، نفهم أن المراد الغسل بالماء وإن لم يصرح، ما يحتاج تصريح. فيفهم أحيانا الذهن العرفي التخصيص أو التعميم أو ما شاكل ذلك. فهنا كذلك الذهن العرفي يفهم أن من مناسبات الحكم والموضوع الحكم ما هو؟ لاحظوا، مطل الغني ظلمون، الحكم بالظلم، الظلم هو الحكم، والموضوع هو شنو؟ مماطلة الغني. طبعا إذا كان غني ويماطل بلا شك مماطلته ظلم. فإذا هناك قرينة على ثبوت المفهوم في هذه الجملة وأمثالها. فإذا ردت أدلة القائلين بالمفهوم ويثبت القول المشهور، وهو أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لأن التقييد فيها تقييد للموضوع لا تقييد للحكم. صار واضح إن شاء الله. نقرأ باقي الكتاب. الأقوال في المسألة والحق فيها. عندنا وقتنا، عندكم وقت؟ يقول: لا شك في دلالة التقييد بالوصف، لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، يعني عند وجود القرينة الخاصة على الدلالة، يعني دلالة التقييد بالوصف على المفهوم. ولا شك في عدم الدلالة، هاي ألف واللام ما الدلالة، لام العهد الذكري المذكورة في السطر اللي قبلها، يعني دلالة التقييد بالوصف على المفهوم. ولا شك في عدم الدلالة، يعني عدم الدلالة على المفهوم عند وجود القرينة على ذلك، يعني كما أنه يمكن أن تكون قرينة على الدلالة، يمكن أن تكون قرينة على عدم الدلالة. المهم طالما أكو قرينة نحن مع القرينة. يقول: مثلما إذا ورد الوصف، هذا المثال لعدم الدلالة، يعني للشق الثاني من الكلام، يعني وجود قرينة على عدم الدلالة على المفهوم. مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إنابة الحكم به وجودا وعدمه. لاحظوا مورد الغالب، يعني اللاتي في حجوركم، لأن غالبا الربائب في الحجور، وليس لأن العلة في التحريم هو كون الربائب في الحجور. فذكر الوصف اللاتي في حجوركم مو لأن هذا الوصف إلا للحكم، والحكم إنما جعل لأجل يعني الحكم وهو التحريم، لم يجعل لأن الربائب في الحجور، بل لمجرد كونهن ربائب سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. فإذن اللاتي في الحجور هذا الوصف إنما ذكره لأن غالبا الربائب تكون في الحجور، وليس المقصود من ذكر اللاتي في الحجور أن هذا الوصف هو العلة في حكم التحريم. يقول مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إنابة الحكم به وجودا وعدما، يعني عدم إنابة حكم التحريم في الآية به أي بالوصف وهو كونهن في الحجور وجودا وعدما، فإذا الحكم ما منوط بكون الربائب في الحجور وإنما لأن الغالب كذلك، نحو قوله تعالى وربائبكم، يعني طبعا أول آية حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا. وما هو الدليل؟ القرينة الخاصة، القرينة الخاصة وهو الأدلة الدالة على حرمة الربائب مطلقا سواء كانت في الحجور أو لا، سواء كانت في الحجور أو لم تكن في الحجور، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك وليس لأن هذا الوصف إلا للحكم. والغرض منه الإشعار بعلة الحكم، لاحظوا الإشعار بعلة الحكم، يعني ربما تكون علة الحكم هو شنو؟ كون الربائب في الحجور هو علة الحكم في حكم التحريم، ولكن هذا شنو؟ هذا إشعار مو ظهور، هذا بإشارة إلى شنو؟ إلى الدليل الثالث أو الرابع الذي نعم الدليل الثالث الذي ذكره المصنف الإشعار. والغرض من الإشعار بعلة الحكم، إذ أن اللاتي تربى اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات. طبعا لا يفهم منه أن الربائب اللاتي لسن في الحجور غير محرمة، أكو واحد يفهم شيء؟ فما أنا مفهوم بهذا المستوى، وعدم الدلالة على المفهوم هو وجود القرينة الخاصة، وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. هذا أشكر عليها أن مقصودنا من المفهوم في باب الوصف ما هو؟ انتفاء حكم الموصوف، أشكر عليها ولو جوا خطف، أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف. هل يدل على المفهوم أو لا يدل؟ نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط، وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم، والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أو تقييد لبيان الموضوع. والحمد لله رب العالمين.